بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع 95، باب الصلاة إلى الأسطوانة،
أي باب جواز الصلاة إلى الأسطوانة واتخاذها سترة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكثيرا ما كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في وسط الروضة، وكانت تسمى بأسطوانة المهاجرين، ثم أطلق عليها أسطوانة المصحف، ثم سميت بأسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها. فدل الحديث على أنه يجوز اتخاذ الأسطوانة سترة يصلي الإنسان عندها. نعم.
قوله التي عند المصحف،
أي الأسطوانة التي وضع المصحف عندها، وهذا إنما كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لما كتب المصاحف كتب 6 من المصاحف، وضع نسخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأسطوانة في صندوق، ووضع نسخة عنده في بيته، وبعث بنسخ أخرى إلى مصر والشام والعراق ومكة، فكانت هذه النسخ من المصحف العثماني، وأرسل مع كل مصحف قراء يقرؤون الناس القرآن بالرواية التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا انتشر القرآن والقراءات في أرجاء المعمورة، وكل ذلك من صنيع عثمان رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه قد استند في كتابته لهذا المصحف إلى الصحف التي كتبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجمعها بعد أن استحر القتل في القراء في أيام حروب الردة، وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه نقل المصحف إلى بيت عمر رضي الله تعالى عنه. ولما استشهد عمر رضي الله عنه، وكان قد أوصى بالخلافة من بعده لستة أهل الشورى، ترك المصحف عند ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، إلى أن يبايع للخليفة من بعده، ثم يكون أولى ببقاء المصحف عنده. لكنه بقي في بيت حفصة إلى أن شرع عثمان رضي الله عنه في كتابة المصحف، فأخذه من حفصة رضي الله تعالى عنها. نعم.
هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به،
وهو عند الأسطوانة التي في وسط الروضة. نعم.
ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق
الذي وضع فيه المصحف. نعم.
وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه.
وأنا من تمام وكمال حفظه حتى لا تصل إليه الأيدي غير الأمينة. نعم.
والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة,
يعني في الروضة روضة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين,
وذلك لأنه في بداية الأمر عند قدوم المهاجرين واجتماعهم وجلوسهم في المسجد كانوا يتخذون هذا الموضع يجلسون فيه ويجتمعون لأنه قريب من المحراب, محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومكان صلاته, وهو في الروضة المشرفة. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها, يعني عند هذه الأسطوانة إذا دخل المسجد. ولهذا أسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة بن الزبير في هذا الموضع أو لهذا الموضع, وأخبرته أنه لو علم الصحابة لاستهموا ولاضطربوا من أجل الصلاة عند هذا الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده. فكان عروة بن الزبير يصلي عنده امتثالا لنصيحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم سميت هذه الأسطوانة باسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها, وهي لليوم تحمل هذا الاسم, اسم اسطوانة عائشة. نعم.
قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهاب,
يعني لتراهنوا ولا تسارعوا من أجل أن يصلوا عندها, حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
وأنها أسرتها إلى ابن الزبير,
يعني أخبرته عن موضعها سرا,
فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار, وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها, وذكره قبله
محمد بن الحسن
في أخبار المدينة.
الظاهر أنه محمد بن الحسن بن زبالة في كتابه أخبار المدينة ذكر هذا الأمر. نعم.
قوله يا أبا مسلم هي كنية سلمة, ويتحرى أي يقصد
أي يقصد الصلاة عنده.
حديث 503. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب,
يعني عند أذان المغرب أو عند صلاة المغرب, وكانوا يصلون ركعتين قبل الصلاة. إذا أذن المغرب ابتدروا السواري, أي بادروا إليها وصلوا عندها ركعتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. فكانوا يتخذون السواري عبارة عن سترة يصلون عندها. نعم.
وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يخرج بالصلاة بهم إماما لصلاة المغرب.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 503 طرفه في 625،
يعني البخاري ذكره مرتين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حدثنا سفيان عن الثوري،
يعني سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري. نعم، أو هو الثوري.
هو الثوري،
يعني سفيان هو الثوري. نعم.
وعمر بن عامر هو الكوفي الأنصاري، لا والد أسد، فإنه يجلي،
فإنه بجلي، النسبة إلى بجيلة، قبيلة بجيلة. نعم.
ولا عمرو ابن عامر البصري، فإنه سلمي،
نسبة إلى بني سليم. نعم.
قوله لقد رأيت في رواية المستملي والحموي: لقد أدركت.
نعم.
قوله عند المغرب، أي عند أذان المغرب،
لأنهم إنما يصلون بعد أن يؤذن المغرب وقبل أن تقام الصلاة.
صرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان، ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه،
يعني نحو هذا الخبر. نعم.
قوله وزاد شعبة عن عمرو، هو ابن عامر المذكور
السلمي. نعم.
قد وصله المصنف في كتاب الأذان،
يعني إن البخاري أورد الحديث هذا موصولا بعد أن ذكر هنا معلقا. نعم.
من طريق غندر.
نعم، هو الأولاني، هو أيوة. نعم، إذن هو عمرو بن عامر الأول الأنصاري. نعم. نعم.
قد وصله المصنف في كتاب الأذان من طريق غندر عن شعبة، فقال عن عمرو بن عامر الأنصاري.
نعم، الأنصاري.
وزاد فيه أيضا: يصلون الركعتين قبل المغرب، وسيأتي الكلام عليه عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار الصحابة
الذين كانوا يصلون،
المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى. 96 باب الصلاة بين السواري في غير جماعة.
هذا أيضا مما الآداب التي ذكرها في كتاب المساجد، جواز الصلاة بين السواري لغير الجماعة أو إذا صلى منفردا، لأنه ورد النهي عن صلاة الصلاة بين السواري للجماعة أو في الجماعة لانقطاع الصفوف، والإسلام حريص على أن تقام الصفوف وتسوى ولا تقطع. لكن لو أن إنسانا يريد أن يصلي وحده ووقف بين الساريتين وصلى فذلك جائز. واستنبط الإمام البخاري هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة ودخل معه بلال وبعض أصحابه رضوان الله عليهم، ولما خرجوا كان أول من جاء وتبعهم لدخول الكعبة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأل بلالا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأنه صلى بين الساريتين، وأخبره بأن السواري كانت في جوف الكعبة 6 سواري، ترك ساريتين عن يمينه وأخرى عن يساره، وصلى بين الساريتين وترك 3 سواري من خلفه. فدل هذا على أنه صلى بين السواري، لكن لما كانت صلاته صلاة منفرد ولم تكن صلاة جماعة بينوا أن المشروع والجائز صلاة المنفرد بين السواري، وأما صلاة الجماعة فلا تتجنب السواري حتى لا تقطع الصفوف.
الحديث 504. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة وبلال،
هؤلاء الذين دخلوا معه الكعبة وأقفلوا عليهم الباب، وبعد أن صلوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلحق عبد الله بن عمر بلالا وسأله عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وأخبره بأنه صلى، فسأله أين صلى، فبين له أنه صلى بين السواري. نعم.
فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين.
نعم، وهما من سواري الكعبة.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 397 الأطراف، 397، 468، 468، 504، 505، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400.
يعني إن الإمام البخاري أخرج الحديث بأكثر من 10 مواضع.
حديث 505. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي.
هؤلاء دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أسامة فهذا يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو، وهكذا بلال. وأما الحجبي فهو الذي عنده عثمان بن شيبة الذي عنده المفتاح، مفتاح الكعبة. نعم.
فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه.
نعم.
وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
عمودين عن يمينه. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 397.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الصلاة بين السواري من غير جماعة،
يعني فرادى. نعم.
إنما قيدها بغير جماعة لأن ذلك يقطع الصفوف،
لأنهم لو صلوا جماعة فإن هذا يقتضي قطع الصفوف من بين السواري، فالسواري تقطع الصف. نعم. والمطلوب أنهم إذا أرادوا الصلاة جماعة أن يقيموا الصفوف ولا يقطعوها. نعم.
وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. قال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، أي حديث ابن عمر عن بلال، على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة،
إذا كان يعني يصلي بمفرده.
وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى سارية، إلى السارية.
نعم، أن يتخذها سارية سترة. نعم.
ومع هذا الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما.
نعم.
أي للمنفرد. وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه.
انتهى كلامه، يعني إذا كانوا يصلوا جماعة فلا يصلي بين الساريتين، وإنما يجعل السارية سترة. نعم.
وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري
في الجماعة،
كما رواه الحاكم في من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة،
يعني موجود في السنن الثلاثة. الظاهر أنها الترمذي والنسائي وأبو داود. نعم.
وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري.
نعم.
للنهي الوارد عن ذلك.
نعم.
ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى.
نعم، يعني أنه الموضع الذي توضع فيه النعال، فما ينبغي أن يشغل أو يشتغل المصلي أثناء صلاته بغير أعمال الصلاة. نعم.
قال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.
وهذا أيضا قول، إن هذا يعني بين السواري الجن تصلي هناك، لكن هذا يتوقف على وجود ورود الدليل. نعم.
قوله: حدثنا جويرية.
هنا ذكر جويرية بن أسماء، وهذا اسم يعني من الأسماء المفردة، ويشترك فيه الرجال والنساء، يسمى الرجل جويرية والمرأة تسمى جويرية، والرجل يسمى أسماء والمرأة تسمى أسماء. وهذا الراوي سمي جويرية بن أسماء، وهو من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء. نعم.
هو بالجيم بصيغة التصغير،
جويرية تصغير جارية،
وهو ابن أسماء الضبعي، واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. وقد سمع جويرية المذكور من نافع، وروي أيضا عن مالك عنه.
نعم.
قوله: كنت أول الناس، كذا في رواية أبي ذر وكريمة، وفي رواية الأصيلي عن وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وكنت،
يعني بزيادة حرف العطف وكنت أول الناس، نعم
بزيادة واو في أوله، وهي أشبه
يعني كان أكثر صوابا.
ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم خرج ودخل عبد الله،
يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل الكعبة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم،
ودخل عبد الله على إثره أول الناس،
على أثره يعني بعده.
قوله بين العمودين المتقدمين في رواية الكشميهني المتقدمين،
متقدمين ولا المتقدمين؟ المتقدمين، المتقدمين،
المقدمين،
المتقدمين، نعم
في رواية الكشميهني المتقدمين، كذا في هذه الرواية، وفي رواية مالك التي تليها جعل عمودا على عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه،
نعم
وليس بين الروايتين مخالفة،
نعم.
لكن قوله في رواية مالك وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مشكل، لأنه يشعر بأن بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين،
يعني اثنين عن يمينه واثنين عن يساره، وإذا قلنا من خلفه ثلاثة صار أكثر من ستة، نعم.
ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي فيها عمودين عن يمينه
وعمودا عن يساره، نعم.
ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه،
لأنه
حيث ثنى،
نعم
أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك،
يعني أن هذه الإشارات اختلفت باختلاف الأزمنة التي روي فيها الحديث، حيث تغير بناء البيت، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في بناء قريش، لكنه بعد ذلك لما رمي البيت بالمنجنيق وبناه عبد الله بن الزبير تغير بناء البيت فصار على غير هذا الحال، ولذلك تغير هيئة البيت وتغير وصفه الذي وصف به البناء، نعم.
ويرشد إلى ذلك قوله وكان البيت يومئذ،
وقوله يومئذ مشعر بأن هذا الوصف لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام،
لأن فيه إشعارا بأن بأنه تغير عن هيئته الأولى،
وهذا في البناء الثاني، نعم.
وقال الكرماني لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو
قوله يعني ترك عمودا يشمل الأعمدة، مجموعة الأعمدة يشمل العمود والعمودين، فلا تتعارض بين الروايات، فمن أطلق الجنس وأراد به العدد كان عمودين، ومن سمى ونص ذكرهما عمودين فلا تعارض بين ذلك. نعم.
فهو مجمل بينته
الرواية الثانية،
بينته رواية عامودين.
نعم.
ويحتمل أن يقال لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتها. ولفظ المتقدمين في الحديث السابق
يشمل الاثنين اللذين هما على سمت واحد.
ولفظ المقدمين في الحديث السابق مشعر به والله أعلم. قلت ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما التي تقدمت في باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم.
فإن فيها بين الساريتين اللتين على يسار الداخل، وهو صريح في أنه كان هناك عمودان،
كان هناك
عمودان.
نعم.
على يسار على اليسار.
نعم.
وأنه صلى بينهما.
نعم.
فيحتمل
هذا يكون اختلاف المواقع، اختلاف الأعمدة حسب الموقع حسب الدخول أو الخروج. فلما كان عند الدخول كان العمودان على يساره، وعند ما كان في داخل الكعبة وهو خارج يكون العمودان على يمينه، فهو باختلاف الموقع الذي كان فيه. نعم.
فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين،
أنه كان ثم
عمود،
يعني هناك كان هناك عمود آخر على يمينه. نعم.
فيحتمل أنه كان ثم عمودا آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين.
نعم. فلم يذكره.
فيصح قول من قال جعل بين يمينه عمودين.
نعم. فيصح أنه عيد العبارة.
فيصح قول من قال جعل عن يمينه عمودين.
أيوة.
وقول من قال جعل عمودا عن يمينه.
نعم. وهذا حسب الاختلاف الموقع. نعم.
وجوز الكرماني احتمالا آخر، وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصففة. وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة.
نعم.
فصلى إلى جنب الأوسط.
نعم. فيكون اثنين على يمينه واحد على يساره. نعم.
فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى
إليه في الوسط يعني،
ومن قال عمودين اعتبره،
يعني اعتبرهما إما من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار.
ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال.
نعم.
وأبعد منه قول من قال انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان،
فصلى مرة هنا يعني جهة العمودين، وبالمرة الأخرى في الجهة الثانية جهة العمود الثاني. نعم. وهذا يعتبر قول بعيد. نعم.
ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته، والله
يعني
أعلم،
يعني لقلة الحركة. ويحتمل أنه صلاها يعني صلاتين مرة هنا ومرة هنا، لأنه صلى في داخل الكعبة أكثر من ركعتين، كما جاء أنه صلى 6 ركعات أو 4 ركعات، فيشتمل هذا المعنى، والله أعلم. نعم.
قوله وقال إسماعيل أي ابن أبي أويس
الراوي عن مالك. نعم.
كذا في رواية أبي ذر والأصيلي قال مجردة، وفي رواية كريمة قال لنا.
نعم.
وضح أصله،
يعني أنه مرة قال قال ومرة قال قال لنا. نعم.
وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، ووافق إسماعيل في قوله عمودين عن يمينه ابن القاسم،
يعني ابن القاسم تبع إسماعيل ابن أبي ويس في تثنية العمود. نعم.
والقعنبي،
وهكذا القعنبي. نعم.
وأبو مصعب،
كلهم ثنوا العمود، قالوا عمودين.
ومحمد بن الحسن وأبو حذافة، وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما.
المراد بابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي. نعم.
وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه،
يعني على خلاف ما ذكر في الموطأ. نعم.
عكس رواية إسماعيل. وكذا قال الشافعي وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهما، وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة،
وهذا بعيد، لأن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة عندما دخل يوم فتح مكة كانت مرة واحدة ولم تتكرر. نعم.
وهو بعيد الاتحاد،
لاتحاد القصة
مخرج الحديث.
نعم.
وقد جزم البيهقي بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه،
لأنهم أكثر عددا. نعم.
وفيه اختلاف الرابع، قال عثمان بن عمر عن مالك جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره، ويمكن توجيهه بأن يكون هناك 4 أعمدة، 2 مجتمعان واثنان منفردان، فوقف عند المجتمعين
واعتبرهما 2، ومن قال عمود جعلهما 1. نعم.
لكن يعكر عليه قوله وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة بعد قوله 3 أعمدة وراءه،
لأنه لو كانت 2 و2 تكون 4 و3 7 لا 6، إلا إذا قلنا إن العمودين لما كان ملتصقين يعدان عمودا واحدا فعندئذ يتساوى العدد، ويمكن أن يقال إنها 6. نعم.
وقال الدارقطني لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك،
يعني تفرد به وخالفه غيره.
ثم قال 97 باب حديث 506، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل.
نعم.
وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع.
يعني يدخل إلى داخل الكعبة إلى أن يبقى بينه وبين الجدار، يعني الجدار الغربية، 3 أذرع. نعم.
صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 506 طرفه في 397.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر قوله باب،
يعني هذا الحديث هل أورده البخاري تبعا للباب السابق أو أنه جعل له ترجمة مستقلة باب دون أن يذكر له يعني ترجمة خاصة، فيكون تبعا للباب السابق كأنه تفصيل وإضافة للباب السابق. نعم.
كذا للأكثر بلا ترجمة،
بدون ترجمة أسباب. نعم.
وهو كالفصل من الباب الذي قبله.
نعم.
وكأنه فصله عنه لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري، لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة.
وهذا يرجع للباب السابق الذي كم قال كم يعني يترك من المسافة بين المصلي والسترة. نعم.
وسقط لفظ باب من رواية الأصيلي،
يعني لم يذكروا لفظة باب وجعلوا الحديث تابعا للباب السابق.
قوله حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا، كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان،
خبر كان قريبا، قريبا من 3 أذرع. نعم.
واسمها محذوف،
واسم كان محذوف، يعني حتى كان الموقع قريبا من 3 أذرع.
قوله من 3 أذرع كذا لأبي ذر ولغيره 3 بالتأنيث.
نعم.
والذراع يذكر ويؤنث،
يذكر ويؤنث، ما دام يذكر ويؤنث فيجوز التعبير عنه بالمذكر وبالمؤنث، فيقال 3 أذرع ويقال 3 أذرع، يعني هذا من حيث العربية.
قوله يتوخى بالمعجمة أي يقصد.
نعم.
قوله قال أي ابن عمر، قوله أن يصلي كذا للكشميهني ولغيره إن صلى.
نعم.
بلفظ الماضي، ومراد ابن عمر أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم،
بل يصلي في أي موضع. نعم. ما دام داخل الكعبة،
بل موافقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.